بسم الله الرحمن الرحيم. ابن سعد وطبقاته الكبرى في خدمة الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتنى علماء الحديث برجال الحديث النبوي الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعرفة درجة الحديث، وهذا ما يسمى بسند الحديث. ومن هنا ألفت مؤلفات في معرفة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن هم بعدهم. ومن أقدم المؤلفات في هذا الفن كتاب الطبقات والطبقات الكبرى لابن سعد، من أوائل ما ألف في هذا الموضوع، ولهذا يعتبر أحد النماذج الأولى في موضوع علم الرجال، أي في معرفة رجال الحديث النبوي الشريف. وقد ظهر أثر كتاب ابن سعد في المؤلفات التي جاءت فيما بعد. والطبقة في العادة تساوي جيلا، وهي تساوي في الطبقات 20 سنة تقريبا. وصاحب الطبقات الكبرى هو محمد ابن سعد ابن نميع البصري الزهري، عاش قرابة 62 سنة، ولد 68 و100 للهجرة في البصرة فنسب إليها، ثم ارتحل إلى بغداد وأقام فيها ملازما لأستاذه الواقدي، ولهذا عرف بكاتب الواقدي. وأكثر علم ابن سعد مأخوذ عنه. وابن سعد يمثل شخصية الراوية الذي لم يسمح لذاته وعلاقاته وأحواله أن تتدخل فيما يروي، أضف أنه كان يمتلك شخصية المؤرخ وواجباته وحدوده، وعند تأريخه للمغازي لم يدع موضعا حدثت فيه غزوة أو معركة إلا كان يذهب لمعاينته بنفسه. لقد اتصل ابن سعد في رحلاته المتعددة، ومنها رحلاته إلى الكوفة والمدينة المنورة، بأكبر أهل الحديث ورجاله في عصره، وأخذ مادته عن الثقات العدول، ولذلك اتخذ ابن سعد ثقة وتقدير معاصري ومن جاء بعدهم كالخطيب البغدادي وابن حجر العسقلاني وغيرهما. خصص ابن سعد في طبقاته الكبرى الجزء الأول والثاني لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكر نسبه ومولده وزوجاته وموضعاته وحياته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، ثم تحدث عن علامات النبوة وعن دعوته وهجرته من مكة إلى المدينة والوفود التي وفدت إليه والغزوات إلى غير ذلك من حياته عليه الصلاة والسلام بعد النبوة. وذكر أخبارا لطيفة مثل منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفة كلامه وقراءاته وطعامه ولباسه وغير ذلك من أخباره عليه الصلاة والسلام. وبعد أن انتهى ابن سعد في أكثر الجزئين الأول والثاني من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أضاف فصلا عن الذين كانوا يفتون في المدينة على عهده عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ يترجم بعد ذلك للصحابة والتابعين في الأجزاء الباقية من كتابه ما عدا الجزء الأخير الذي خصصه للنساء. وقد راعى في التراجم عنصرين، عنصر الزمان وعنصر المكان. أما عنصر الزمان فقد تدخل في بناء الطبقات من أولها إلى آخرها، وكانت عنده السابقة للإسلام هي المحور الأكبر فيه، سواء اتصلت بالهجرة الحبشة أم لا، ثم بموقعة بدر أو غير ذلك. ثم بدأ بالمهاجرين من أهل بدر، ثم بالأنصار من أهل بدر، ثم بمن أسلم قديما ولم يشهد بدرا، ثم من أسلم قبل فتح مكة. أما عنصر المكان فقد أخذ ابن سعد يترجم للصحابة ومن جاء بعدهم على حسب الأمصار التي نزلوا فيها، فمن تسمى مثلا من نزل المدينة ومكة والطائف واليمن واليمامة والكوفة، ومن نزل البصرة. وقد أصاب ابن سعد كثيرا في تراجم الصحابة وكبار التابعين، وبلغ من الدقة حدا يجعل من كتابه هذا وثيقة بالغة القيمة. وقد أظهر هذا التقسيم عيبا في طبقات ابن سعد، إذ قد يكون أحد الأشخاص داخلا في غير موضع واحد، فقد يكون بدريا وممن كان يفتي أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هو ممن هاجر إلى مصر من الأمصار أو نزل بلدا من البلدان. وعلى هذا فلابد له من 3 تراجم. ومع ذلك فقد كان ابن سعد مدركا لهذا، لذلك في مثل هذه الأحوال نجده يطيل الترجمة في موطن واحد ويوجز في المواطن أخرى. وهناك ملاحظة أخرى سجلها العلماء على ابن سعد، وهي أنه كلما ابتعدنا في كتابه عن الطبقة الأولى تأخذ الترجمة في التضاؤل، فبدلا من أن يكتب ابن سعد ترجمات مستفيضة لمن عاصره، نجده قد اكتفى في هذا بأنه قد ترجم ترجمة موجزة قصيرة. أما أثر طبقات ابن سعد فقد أشرت آنفا أنه من أوائل ما ألف في هذا الموضوع، ويذكر العلماء أنه لم يسبقه إلا طبقات الواقدي الذي لم يصل إلينا، ثم كثرت التأليف والمصنفات في موضوع الرجال بعد ابن سعد، فقد ظهر أثر الطبقات طبقات ابن سعد في كتاب فتوح البلدان وكتاب أنساب الأشراف للبلاتري، وطبقات ابن سعد مصدر هام عند ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق، ومصدر هام للذهبي في تاريخ الإسلام، وفي كتاب تجريد أسماء الصحابة وكتاب سير أعلام النبلاء، وطبقات ابن سعد مصدر هام لابن حجر في كتابه